الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. وقد بينا أن تاريخ أبي بكر رضي الله عنه مظلوم، وأن أكثر المسلمين لا يعلمون عن تاريخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه شيئا. يعني فترة الخلافة هذه، وهو أرشد الخلافات، أرشد خلافة هي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولا يوجد أرشد من أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة التي لم تستكمل عامين حدث فيها إنجازات ضخمة جدا، كل الناس تظن أنه حرب الردة وخلاص، لكن التفاصيل التي ذكرناها على مدى 7-8 محاضرات إلى الآن تبين أننا يخفي علينا أشياء، ويبان فيها البطولة الكبرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لأن هو كان هو يد أبي بكر الصديق، كان هو سلاحه، كان هو قائد القوات المسلحة خالد بن الوليد، والمنتصر دائما، لا يقهر في أي معركة، منتصر دائما، لدرجة أن وصلنا إلى في نهاية عهد أبي بكر الصديق إلى أن فتن أكثر الناس بخالد، لأن خلاص اعتبروا أن النصر يسير في ركاب خالد. وخالد كلما طلب الشهادة لم ينالها، بل مات موتة على فراشه ولم يمت شهيدا رضي الله عنه، هو في الجنة، لكن لم نرى بطلا من أبطال المسلمين يفري فرية، لم نرى بطلا يفري فرية. ستقول خالد بن الوليد من أشجع الناس، نعم خالد بن الوليد هو أشجع الناس على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلقب بسيف الله المسلول، الذي يلقب بسيف الله المسلول هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. وانت شفت العجائب التي حدثت في المحاضرات السابقة، واليوم نستكمل هذا، وكل هذا في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. خالد يتحرك إلى النجف، اللي هي طبعا الآن المقام الأشرف للشيعة والعياذ بالله، النجف والسدير والخورنق، فنزل الخورنق والسدير والنجف، يعني منطقة العراق، فإذا هو مهد لفتح العراق الذي سيناله سعد بن أبي وقاص بعد ذلك رضي الله عنه في عهد عمر، إنما نحن الآن في عهد أبي بكر الصديق. وخالد بث السرايا، قائد قوات مسلحة يبعث، بث السرايا ها هنا وها هنا، يحاصرون الحصون من الحيرة في العراق، ويستنزلون أهلها قسرا وقهرا، ما هو إما الإسلام وإما الجزية وإما القسر والقهر، وصلحا ويسرا. الصلح يكون بالإيش؟ بدفع الجزية، لا صلح إلا بدفع الجزية، ما في صلح إلا هكذا. وكان في جملة من نزل بالصلح قوم من نصارى العرب، النصارى العرب مركزون في هذه المنطقة، ليه غسان والحيرة، ليه شمال الجزيرة العربية، هناك كان تركيز النصارى، وهناك كان علي بن حاتم رضي الله عنه. وكتب خالد رضي الله عنه لأهل الحيرة كتاب أمان، فكان الذي راوضه عليه رجل يسمى عمرو بن عبد المسيح، عمرو بن عبد المسيح ابن بقيلة. وخالد رضي الله عنه لما كتب الصلح مع هذا الرجل وجد معه كيسا، فقال ما في هذا، ولم ينتظر الجواب بل فتح خالد، فتح الكيس فوجد فيه شيئا، فقال ما هذا، قال ابن بقيلة هو سم ساعة، ده سم اللي ياخد منه ده مساعة بالضبط ألف سنة. فقال ولم استصحبته معك، قال حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته، فالموت أحب إلي من ذلك. وهذه نظرية عند الكفار، وهي نظرية في علم الجاسوسية، إن لابد الجاسوس دائما يزود بمادة سريعة القتل، فبياخدوا حاجة اسمها سيانور البوتاسيوم، حبة صغيرة كده، فإذا قبض على الجاسوس فمأمور من جهة التي أرسلته أن يتناول فورا هذه الحبة، لأنه لو بقي حيا سيدلي بالمعلومات، فلا بد من كتم المعلومات عن فيتناول بسرعة حبة سيانور البوتاسيوم هذه. ولذا في تدريب المخابرات الفرقة التي مدربة على القبض على الجواسيس أول شيء لازم يقيد يديه حتى لا يصل إلى المكان اللي مخبأ فيه سيانور البوتاسيوم ويأخذ هذه الحبة. فهذا هذه موجودة من زمن موجودة من زمن. فهذا الرجل معه سم بحيث لو قبض عليه قبل أن يعذب فريد بالمعلومات يتناول هذا السم، بعد ساعة بيكون ذهب. طبعا الآن لما بيقبض على الجاسوس بيمنع بسرعة من أنه يتمكن من تناول الحبة هذه سيانور البوتاسيوم، وبعدين ما يدخل في الاستجواب، ولم يعد الاستجواب الآن أنه يتسأل أو يتضرب ويجاوب كالأول، يتضرب ويفضل يعذب. المعلومات الفرقة، أنت منين، من أنه بلد، اسمك إيه، القائد بتاعك اسمه إيه، كل ده ما لم يعد. الآن يعطونه حبة هلوسة، فياخذ حبة الهلوسة يبتدي يحكي من غير ما حد يكلمه، وحط له جهاز تسجيل ويسيبوه، يطلعوا بره هم يسيبوه يقول، هو سيقول كل الله المستعان. طيب، فالموت أحب إلي من ذلك، يعني من إني أرى قومي يهلكون. فأخذه خالد في يده، أخذ إيش؟ السم. وقال إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم، وبلع السم. أهوى إليه الأمراء، قاد اللي معاه، ليمنعوه منه، فبادرهم فابتلعه. هذه القصة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن هي ثابتة، الحقيقة أنها ثابتة. الشيخ الألباني، طبعا أنا عدت أدور على القصة دي لقيت كلهم ضعف القصة. الشيخ الألباني رحمه الله دورت في كل كتب الألباني ما فيش شيء عن هذا الأمر، لكن في حاجة اسمها متفرقات الألباني. فسئل الشيخ الألباني رحمه الله ما حكم ما قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه من شرب السم، إيه الحكم؟ فالشيخ الألباني لو رد يبقى الحادثة إيه؟ ثابتة، دي أول شيء. لكن أيضا بعد ثبوت الحادثة كيف يخالف ظاهر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أو كيف، أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال الشيخ الألباني هذا الإقدام على العمل خلاص، إن أقول صحاحه ليش كده واضح، إذا صح الألباني الحادثة يبقى الحادثة صحيحة. هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، يعني هو لم يسمع من قبل أن فيل يأخذ السم لا يموت، لا أبدا، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، ثقة منه بالله عز وجل. فأنت تقول مثلا طيب، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع، أو من استصبح بسبع ثمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. فهل معنى ذلك أن أنا أكل السبع ثمرات عجوة وبعدين أخذ سم؟ لا، لا يجوز، لأنه اختبار الله لا يجوز أبدا. فأنا أكل السبع ثمرات وأوقن أنه لو تعرضت لسم أو سحر فالله يحفظني، أما أنا أروح أقول يا سحر اسحرني مثلا، أو يا سم تعالى أشربه، لا. أيضا لا، يعني لا تقول أصل خالد كان دائما يتبع السنة في أنه يستصبح بسبع ثمرات عجوة، نقول نعم، ولكن ليس له أيضا أن يأخذ السم. فهل طيب، هل عمل خالد هل يجوز أن نقتدي به؟ لا، هذه كرامة، كرامات الأولياء بالنسبة للأنبياء الذي يحدث معهم يسمى آيات أو معجزات كما يقول البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرت على يده كرامات، آيات وليست كرامات، وموسى عليه السلام العصا والثعبان وهذا كله، هذه ليست من كرامات، ولا أحب تسمية معجزات، وإنما نقول آيات. لكن الذي يفعله الأفاضل هذه كرامات، مثل كرامات مريم رضوان الله عليها، إن الكرامة أن يأتيها الطعام وهي جلسة في مكانها، إن الكرامة أنها تهز النخلة وهي امرأة حامل وضعيفة جدا، وأنت مهما تهز النخلة تقع، يسقط الرطب جنيا قدامها تعيز تأكله. فكرامات الأولياء ثابتة، وهذا من العقيدة أنك تؤمن بكرامات الأولياء. وكم من كرامات لأبي بكر رضي الله عنه، ورأينا هنا كرامات العلاء الحضرمي، تذكرون العلاء الحضرمي توكل الله ومشى على الماء، يب بالجيش كله ساروا على الماء بالحسنة، الفرس سلموا راجل ماشي بالخيل واللي معاه على الماء، نقاتل من؟ نقاتل ايه؟ يعني نقاتل ايه؟ ف فالكرامات ثابتة ثابتة تماما. فهذه خلاص كلام ألباني سأقرأه، ولكن خلاصتها أن هذه كرامة لخالد ابن الوليد رضي الله عنه. مع ذلك أن خالد ابن الوليد من أولياء الله، وما رغم أنه هو من المرتبة الثانية من الصحابة، لأن الصحابة على مرتبتين صح؟ نعم، من 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 أسلم وقاتل غير من أسلم بعد الفتح وقاتل. فهذا الذي حدث من خالد هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة، يعني التي لا يقاس عليها. شايف حرص الألباني عشان ما تجيش أنت تقول لي طب أنا كمان هجرب. تجرب مين؟ جرب مين؟ ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة شرب خالد السم للسم، هي تقال السم وتقال السم، والأفصح الضم، على طرفين نقيض. فمنهم من ينكر ذلك، الشيخ الألباني بيقول منهم من ينكر القصة، أعظم أكثر العلماء على إنكار هذه القصة. فمنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح. وهذه الإمام الألباني، قلنا الألباني أمير المؤمنين في الحديث، إذا تقدم فليتأخر الجميع. ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا، فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. يعني الطائفة تقول لا، دي مبني على تجارب سابقة، تجارب. بل قصة خالد بن الوليد في ابتلاعه للسم، قال الشيخ الألباني، كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني. الشط كلمة عامية، وكان الألباني ما يتكلم أحيانا توجد لفظة ولا لفظتين ولا ثلاثة عامية في الكلام، وهذا لا بأس به. وكان أكثر كلامنا كلام شيخنا الشيخ حسن عبد الله البنا رحمه الله بالعامية، وفي كلمات كثيرة جدا للشيخ ربيع حفظه الله أيضا بالعامية. فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار على الإسلام لما رأوا العلاء الحضرمي بخيله مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا يتخذ قاعدة. ما كان على خلاف القاعدة فلا يتخذ قاعدة. فلما رأى ذلك ابن بقيلة، كده انتهينا من كلام الألباني، خلصنا كلام الألباني، نرجع إلى السرد التجميع التاريخي. فلما رأى ذلك ابن بقيلة النصراني هذا، قال والله يا معشر العرب لتملكن ما أردت، وأنتم لا أحد يستطيع أن يقف أمامكم أبدا، لتملكن ما أردتم ما دام منكم أحد، طول ما فيكم واحد بس تملكوا ما أردتم. يعني معناها طول ما أنتم مستمسكين بكتاب الله وسنة النبي ستنصروا، وده حقيقة. ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال لم أرك اليوم أوضح إقبالا من هذا. فدعاهم وسألوا خالدا الصلح فصالحه، يعني على الجزية، وكتب لهم كتابا بالصلح. طبعا خالد ما يقتل الجزية، ما في يا إسلام طبعا. وأخذ منهم 400,000 درهم عاجلة معجل، 400,000 درهم ده مبلغ يعني يحتاج يعني سيارات نقل تحمله. ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال له شويل. سلموا كرامة، دي كان لها يعني شأن فيهم ومطاعة فيهم، فخالد قال لابد من ذلها وتسلم إلى شويل. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلت لي الحيرة. الحيرة يعني جنوب العراق، الآن ما فيش حيرة. مسلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، الرسول صلى الله عليه وسلم رآها كأنياب الكلاب، يعني الخريطة عاملة زي أنياب الكلاب. مسلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل، هنا شوف طبعا كرامة، هذه تعرف قصة كرامة اللي أمر بتسليمها إلى شويل. شويل هذا واخد وعد بكرامة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال هب لي يا رسول الله ابنة بقيلة، بنت بقيلة معروفة بالجمال، ولما نفتحها ناخد ابنة بقيلة. فقال هي لك. فقال هي لك، فهذا وعد من الشارع صلى الله عليه وسلم. فأعطوه إياها، قال هذا يعني هي لك، فأعطوه إياها، يعني اللي الذي يحضر منكم ويتمكن ويمسك هذه البنت بنت بقيلة يعطيها له. فجاء أبوها، ده جاء لخالد، فقال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احتكم ما شئت. قال بألف درهم. قال قد أخذتها. فقيل له لو قلت 30,000 لعطيناك. وهل قال وهل عدد أكثر من 1000؟ وفي عدد أكثر من 1000؟ في علم اسمه علم الإحصاء، علم الإحصاء، علم الإحصاء ده أصله إيه؟ أصل استخدام الحصى في العدد. فالعرب ما يعرفوش أعداد، فمثلا عنده غنم، فهو بيضع حصوة لكل غنماية، فمثلا عنده 70-80 غنمة، فبياخد هو ما يعرفش دول 80 أو 90، هو كل غنمة لها إيه؟ حصوة. لما بيجي في المراح كل ما تدخل غنماية إيه؟ يرمي واحدة، كل ما تدخل الغنم يرمي واحدة، إذا خلص الكوم اللي حصل لأمامه يبقى الغنم كلها جت بالسلام. إذا فاضل حصوتين أو 3 معناها غابت غنمتان أو 3. فعلم الإحصاء جاء من استخدام الحصى. فبعض الناس ما كان يعرف الأعداد، فالرجل يقول هو في أكبر من 1000، وفي عدد تاني، فأنا طلبت أكبر حاجة، طلبت أكبر حاجة. وهل عدد، طبعا العدد غير الرقم، وهل عدد أكثر من 1000؟ طب هذا الحديث إيش؟ هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 2825. وقد صحح الألباني هذا الحديث في موارد الظمآن، صحيح موارد الظمآن، وقال له شاهد قوي مرسل في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام عن حميد بن هلال أن رجلا من بني، أنا تبعت قصة المرأة دي، إيه الرجل خد يا شويل، مين شويل ده؟ طبعا انت اول مره تعرف ان في صحابي اسمه شويل، صح؟ وانا كمان اول مره اعرف ان في صحابي اسمه شويل، فاستعدت تدور ايه انت تاخد جاريه، وخالد الوليد يعطيك كرامه لماذا؟ اشمعنى يعني ما ياخدها خالد لنفسه؟ فوجدت هذه الاثر. فقال عن حميد بن هلال ان رجلا من بني شيبان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لي بابنة بقيلة، بقيلة ده اللي هو ذكرنا اسمه، هذا عظيم الحيرة. فقال يا فلان أترجو أن يفتحها الله لنا؟ فقال والذي بعثك بالحق ليفتحنها الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسأل هل ممكن تفتح، فالرجل بيحلف أنها تفتح، الرجل بيفتح ثقة طمع في الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا أو ينفي. فقال والذي بعثك بالحق لا يفتحنها الله لنا. قال فكتب له بها في أديم أحمر، جلد أحمر، وكتب له. طب الرسول بيكتب أمر كده دايما، كل شيء تجد كتب رسول الله يعني أمر بالكتابة، أذن رسول الله يعني أمر بالإذن. فكتب له بها في أديم أحمر، هذا شوي واللي عنده ثقة، واللي قال له والله والذي بعثك بالحق لا يفتحنها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له يعني أوصى أمر بالكتابة له بأن يأخذ كرامة بنت بقيلة في أديم أحمر، أديم يعني جلد أحمر. فقال فغزاهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه ذلك الشيباني شوي. قال ولذا أنا كنت أستغرب من اسم شوي المنتشر في البحيرة، أستغرب فلان إيه شوي هذا. فقال فصالح أهل الحيرة ولم يقاتلوا، دفعوا لخالد بن الوليد الجزية. فجاء الشيباني بكتاب رسول، طلع الورقة اللي في الجلد الأحمر. فجاء الشيباني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد، فلما أخذه خالد قبله. أي أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تقبيله ويجوز تبرك به، ما عدا النجاسات كالبول والبراز على خلاف الشيعة وعلى الجمعة. فلما أخذه قبله ثم قال دونك ها، دونك يعني تفضل خذها خذها. فجاء عظماء أهل الحيرة فقالوا يا فلان إنك كنت رأيت فلانة وهي شابة، أنت لما شفت كرامة وعجبتك وطلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسه شابة صغيرة جميلة، وإنها والله قد كبرت وذهبت عامة محاسنها، المرأة لما تكبر فعلا بتتغير خالص. فبعناها ده خلاص هتعمل بيها ايه؟ ندفع لك الثمن. فقال والله لا أبيعكموها إلا بحكمي. فخافوا أن يحكم بحكمي، يعني مش الثمن اللي انتوا تقولوه، الثمن اللي أنا أقوله، لا أبيعها لكم بالثمن الذي تحكمون أنتم به، وإنما بالثمن الذي أنا أحكم به. فخافوا أن يحكم عليهم ما لا يطيقون، ويقول لهم أنا عايز من 6 مليار يورو ولا 6 مليار. فقالوا سلنا ما شئت. فقال لا والله لا أبيعكموها إلا بحكمي. فلما أبى قال بعضهم لبعض أعطوه ما احتكم. فقالوا فاحتكم. فقال أريد 1000 درهم. عارف انت مثلا تعرض سيارتك للبيع بالجنيه، طب عايز كام؟ تقول له طب هاتوا 150 جنيه. طيب بس ارد على هذا. فقال رجل طيب، فقال 1000 درهم فاني اسالكم 1000 درهم. فقال حميد وهم أناس مناكير، يعني أناس لا يعرف من هم، فقالوا يا فلان أين تقع أموالنا من 1000 درهم؟ فقال فلا والله أنقصها من ذلك. هم يقصدوا 1000 درهم. فقال لا يمكن أن أنقص، لا يمكن أن أنقص عن هذا أبدا. فقال فلا والله لا أنقصها من ذلك. فأعطوه 1000 درهم وانطلقوا بصاحبته. فلما رجع الشيبان إلى قومه قالوا ما صنعت؟ تبيع كرامة ب1000 درهم؟ تبيع سيارة مثلا حديثة جدا ب150 جنيه؟ قال ما قال بعتها بحكمي، ده أنا اللي فرضت. قالوا أحسنت فما احتكمت. قال 1000 درهم. فأقبلوا علي يسبونه ويلومونه. فلما أكثروا قال لا تلوموني، فوالله ما كنت أظن عددا يذكر أكثر من 1000 درهم. أنا ما أعرفش عدد أكبر من كده. قال أبو عبيد وكان بعض المحدثين يحدث بهذا الحديث ويجعل هذا الرجل من طيء، يعني يقول من قبيل الطيء، وهي بيضة شيبانية أيضا طيء. فأرى هذه قد سبيت، وإنما افتتحوهم صلحا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنه لا سباق على أهل الصلح ولا رق ولا غيره. يعني الناس الآن اتفقوا معك، ما تصحش تاخد منهم عبيد. العبيد دول متى يكون؟ عند القتال. أنت لما تدخل على قوم تطلب منهم الإسلام، أسلموا خلاص، أحرار زي مثلهم مثلك خلاص، وحقوقهم كحقوقك وتمام. إذا رفضوا الإسلام وقبلوا الجزية فتصان دماؤهم وأموالهم، ولا استعباد ولا رق ولا سبي ولا أي شيء، وتأخذ الجزية وتنصرف. فهنا أما إذا رفضوا القتال خلاص بتقتل، تقتل الرجال وتأسر ما تشاء وتسبي النساء وتسبي الأطفال. فهنا لا، ما فكيف تأخذ كرامة هذه؟ إحنا هنا صلح، صلح على الجزية، ولا سباع على أهل الصلح ولا رق وأنهم أحرار. فهذا الحديث توجيه عندي أنها إنما رقت للنسل المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حكم قبل كل هذا، قال إن كرامة لشوي خلص، لازم تتسلم لشوي، حتى لو أسلمت، حتى لو أسلمت لازم يأخذها، لأن ده حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي إنما رقت للنسل المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيباني، فلم يكن لذلك مرجع، يعني لا أحد يستطيع رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أمضاها له خالد، فلهذا أمضاها له خالد، ولولا ذلك ما حل سباؤها ولا بيعها. ألا ترى أنه لم يسترق أحدا من أهل الحيرة غيرها؟ بلى أرى، بلى أرى. طيب، فهذه أحداث صحيحة، وأنا لما ألاقي حدث بتتبعه لأتأكد من صحته، لأن إحنا للأسف عندنا فجوة رهيبة جدا في تاريخ الإسلام. ماشي، إما نروح للصلابي والصلابي ده إخواني مبتدع، وإما الخرافات تحدث. فتنقية التاريخ تحتاج إلى عمر طويل جدا، الله المستعان. شايف حادثة واحدة تاخد وقت، الله المستعان، إلى جانب أنه ما في أحد ينشر هذا ولا يطبع هذا ولا. وأنا بمارس بصفتي مؤرخ. قدم جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل، أسلم قبل المائدة مباشرة، فكانت الناس تحب أحاديثه لأنه لا نسخ بعد المائدة. فجرير بن عبد الله البجلي هذا مشهور، صحاب مشهور، هو اللي روى حديث المسح على الخفين، فحديث مسح على الخفين متواتر ولا يوجد في القلوب شيء، لأنه مروي عن جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه بعد المائدة. المائدة بعد نزول المائدة النبي صلى الله عليه وسلم عاش 90 يوم وخلاص أو أقل من 90 يوم. طيب، جاء جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة. إذن العراق مهدت على يد خالد بن الوليد بعد الوقعات هذه المتعددة والغنائم المتقدم ذكرها، ولم يحضر شيئا منها. هو جرير لم يحضر المعارك، جاء بعد المعارك، لأنه كان الصديق رضي الله عنه قد بعثه مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام، فاستأذن خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصديق ليجمع له قومه من بجيلة فيكونوا معه. فلما قدم على الصديق فسأله ذلك غضب الصديق، قال أنا أرسلتك إلى خالد بن الوليد ترجع تقول لي أريد أجمع بجيلة؟ وقال أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه؟ سر إلى خالد. أبو بكر الصديق، أنتم عندكم تصور أن أبو بكر الصديق رجل رقيق، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إنه رجل رقيق أسيف فإذا صلى بكى، لكن معنى بكاء وتفكروا في الله، ده أسد الصحابة هو أبو بكر الصديق. ده الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كله حصل له اهتزاز واضطراب، إلا هو الوحيد اللي ثبت وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وثبت الله به أركان الإسلام. فأنا أشوف الشدة في القيادة، أيوه في كل حاجة، هو فارس. سار إلى خالد بن الوليد، فسار إلى خالد بن الوليد، وانطلق خالد يغزو. ثم جاء ابن صلوبة فصالح خالدا على بنقية وبروسمة، بنقية الآن هي مناطق في جنوب إيران، على بنقية وبروسمة وما حول ذلك على 10,000 دينار، 10,000 دينار 45 كيلو 45,000 كيلو ده 45 وجاءه دهاقين. دهاقين جمع دهقان، والدهقان هي كلمة يونانية اسمها دياكون، ودياكون معناها ذا ليدر يعني القائد، فالدهاقين يعني قادة وكبار رجال تلك البلاد. فصالحوه على بلدانهم وأهاليه، كل واحد يجي له فضل انت عايز، كما صالح أهل الحيرة على الحيرة. واتفق في تلك الأيام التي كان خالد قد تمكن بأطراف العراق واستحوذ على الحيرة وتلك البلدان، وأوقع بأهل أوليس، بلد اسمها، منطقة اسمها أوليس، والسني وما بعدها بفارس. يعني هو يعني واخد شرخة ضخمة في العراق، والقوة المركزية في العراق هو قصم ظهرها، وكذلك القوة التي في إيران، ما أوقع من القتل الفظيع في فرسانهم. إن عدت فارس على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرة، فقتلوهما وقتلوا كل من ينتسب إليهم، أضعوا على عيلة الملك على كسرى وابنه، وأضعوا على كل العيلة المالكة قد قتلوها. وبقيت الفرس حائرين لمن يولون أمرهم، واختلفوا فيما بينهم، ولكنهم كانوا قد جهزوا جيوشا لتكون حائلة بين خالد وبين المدائن، المدائن اللي هي طهران الآن التي فيها إيوان كسرى وسرير مملكته، السرير المملكة يعني العرش الضخم جدا. فحينئذ كتب خالد إلى من هنالك من المرازبة القادة يعني والأمراء والوزراء والدولة، كتب للكبار كله، أنتم ما عندكمش كسرى، كسرى مات وابنه مات والعيلة الملكة ميتة كلها، الآن أنتم الكبار والرؤساء والوزراء أدعوكم إلى الإسلام. كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام. إذن هو الغرض ليست الحروب وليست الأموال، وإنما الغرض نشر دين الله عز وجل. نحن قلنا الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة لإقامة دين الله في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ ما أخذوا أموال ولا شيء، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا الآية. فدعاهم إلى الإسلام، وإلا فليدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فليعلموا وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. هذه الرسالة أرسلها، أنا بدعوكم إلى الإسلام، صونوا دماءكم وأموالكم، أو تتصلحوا وتدفعوا الجزية إذا لا تريدوا الإسلام، أو أجيكم بأناس مقلب أكثر منكم ولا أقوى منكم ولا عكس، يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت في سبيل الله. فجعلوا يعجبون من جرأة خالد. أنت بتكلم قادة الفارس، تعرف يعني يجي مثلا واحد من أسوان ويبعث لبايدن رسالة ولا بايدن اسلم وإلا أجيلك بأهل النوبة وأسوان وأخلص عليه. طبعا خالد بن الوليد رضي الله عنه فارس عظيم جدا. فجعلوا يسخرون من شجاعة خالد وجرأته، ومن ذلك وذلك دليل على حماقتهم ورعونة بهم في أنفسهم. الحماقة مثل الرعونة، الرعونة عن الطيش. وقد أقام خالد هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد في بلاد فارس ها هنا وها هنا، وينتصر في كل معركة، ويوقع بأهلها من البأس الشديد والسطوة الباهرة ما يبهر الأبصار لمن شاهد ذلك، ويشنف أسماع من بلغه ذلك، ويحير العقول لمن تدبره. خالد رضي الله عنه يعني بالمقاييس الأسطورة في تاريخ الحروب والعسكرية والقوة. وإحنا المرة القادمة إن شاء الله هتجد هنا في غزوة ذات العيون كيف أنه قصة حكيتها لكم قبل ذلك، حسم المعركة في لحظة، انقض خد القائد وحمله رجل قائد الجيش العدو، ولا يلا مبارز ولا يلا ترجن وراح واخده وحطه على الحصان ورجع بيه خلاص كده سلموا كله. فخالد بن الوليد وهو كان لماذا كان يفعل هذا؟ هو يريد الموت في سبيل الله، هو معارك ضخمة جدا قادها وشارك يريد الموت في سبيل الله، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. نعم بارك الله فيكم. ده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. وقد بينا أن تاريخ أبي بكر رضي الله عنه مظلوم، وأن أكثر المسلمين لا يعلمون عن تاريخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه شيئا. يعني فترة الخلافة هذه وهو أرشد الخلافات، أرشد خلافة هي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولا يوجد أرشد من أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة التي لم تستكمل عامين حدث فيها إنجازات ضخمة جدا، كل الناس تظن أنه حرب الردة وخلاص، لكن التفاصيل التي ذكرناها على مدى 7-8 محاضرات إلى الآن تبين أننا يخفي علينا أشياء، ويبان فيها بطولة، البطولة الكبرى لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لأنه كان هو يد أبي بكر الصديق، كان هو سلاحه، كان هو قائد القوات المسلحة خالد بن الوليد، والمنتصر دائما لا يقهر في أي معركة، منتصر دائما، لدرجة أن وصلنا إلى في نهاية عهد أبي بكر الصديق إلى أن فتن أكثر الناس بخالد، لأن خلاص اعتبروا أن النصر يسير في ركاب خالد. وخالد كلما طلب الشهادة لم ينالها، بل مات موتة على فراشه ولم يمت شهيدا رضي الله عنه، هو في الجنة. لكن لم نرى بطلا من أبطال المسلمين يفري فرية، لم نرى بطلا يفري فرية. ستقول خالد بن الوليد من أشجع الناس، نعم خالد بن الوليد هو أشجع الناس على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلقب بسيف الله المسلول، الذي يلقب بسيف الله المسلول هو خالد بن الوليد رضي الله عنه. وانت شفت العجائب التي حدثت في المحاضرات السابقة، واليوم نستكمل هذا، وكل هذا في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. خالد يتحرك إلى النجف اللي هي طبعا الآن المقام الأشرف للشيعة والعياذ بالله، النجف والسدير والخورنق. فنزل الخورنق والسدير والنجف يعني منطقة العراق، فإذا هو مهد لفتح العراق الذي سيناله سعد بن أبي وقاص بعد ذلك رضي الله عنه في عهد عمر، إنما نحن الآن في عهد أبي بكر الصديق. وخالد بث السرايا، قائد قوات مسلحة يبعث بث السرايا ها هنا وها هنا، يحاصرون الحصون من الحيرة في العراق ويستنزلون أهلها قسرا وقهرا، ما إما الإسلام وإما الجزية وإما القصر والقهر. وصلحا ويسرا، الصلح يكون بالإيش؟ بدفع الجزية، لا صلح إلا بدفع الجزية، ما في صلح إلا هكذا. وكان في جملة من نزل بالصلح قوم من نصارى العرب، النصارى العرب مركزون في هذه المنطقة اللي هي غسان والحيرة اللي هي شمال الجزيرة العربية، هناك كان تركيز النصارى، وهناك كان علي بن حاتم رضي الله عنه. وكتب خالد رضي الله عنه لأهل الحيرة كتاب أمان، فكان الذي راوضه عليه رجل يسمى عمرو بن عبد المسيح، عمرو بن عبد المسيح ابن بقيلة. وخالد رضي الله عنه لما كتب الصلح مع هذا الرجل وجد معه كيسا، فقال ما في هذا؟ ولم ينتظر الجواب بل فتح خالد، فتح الكيس فوجد فيه شيئا، فقال ما هذا؟ قال ابن بقيلة هو سم ساعة، ده سم اللي ياخذ منه ده مساعة بالضبط ألف سنة. فقال ولم استصحبته معك؟ قال حتى إذا رأيت مكروها في قومي أكلته، فالموت أحب إلي من ذلك. وهذه نظرية عند الكفار، وهي نظرية في علم الجاسوسية، إن لابد الجاسوس دائما يزود بمادة سريعة القتل، فبياخدوا حاجة اسمها سيانور البوتاسيوم، حبة صغيرة كده، فإذا قبض على الجاسوس فمأمور من جهة اللي من الجهة التي أرسلته أنه يتناول فورا هذه الحبة، لأنه لو بقي حيا سيدلي بالمعلومات، فلا بد من كتم المعلومات عن فبيتناول بسرعة حبة سيانور البوتاسيوم هذه. ولذا في تدريب المخابرات الفرقة التي مدربة على القبض على الجواسيس أول شيء لازم يقيد يديه حتى لا يصل إلى المكان اللي مخبأ فيه سيانور البوتاسيوم ويأخذ هذه الحبة. فهذا هذه موجودة من زمن، موجودة من زمن، فهذا الرجل معه سم بحيث لو قبض عليه قبل أن يعذب فيدلي بالمعلومات يتناول هذا السم، بعد ساعة بيكون ذهب. طبعا الآن لما بيقبض على الجاسوس بيمنع بسرعة من أنه يتمكن من تناول الحبة هذه سيانور البوتاسيوم، وبعدين ما يدخل في الاستجواب، ولم يعد الاستجواب الآن أنه يتسأل أو يتضرب ويجاوب كالأول، يتضرب ويفضل يعذب. المعلومات الفرقة، أنت منين، من أنه بلد، اسمك إيه، القائد بتاعك اسمه إيه، كل ده ما لم يعد. الآن يعطونه حبة هلوسة، فيأخذ حبة الهلوسة يبتدي يحكي من غير ما حد يكلمه، وحط له جهاز تسجيل ويسيبوه، يطلعوا بره هم يسيبوه يقول، هو سيقول كل الله المستعان. طيب، فالموت أحب إلي من ذلك، يعني من إني أرى قومي يهلكون. فأخذه خالد في يده، أخذ إيش؟ السم، وقال إنه لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها باسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم، وبلع السم. أهوى إليه الأمراء، قاد اللي معاه ليمنعوه منه، فبادرهم فبتلعه. هذه القصة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لكن هي ثابتة، الحقيقة أنها ثابتة. الشيخ الألباني، طبعا أنا عدت أدور على القصة دي لقيت كله مضعف القصة، الشيخ الألباني رحمه الله دورت في كل كتب الألباني ما فيش شيء عن هذا الأمر، لكن في حاجة اسمها متفرقات الألباني. فسئل الشيخ الألباني رحمه الله ما حكم ما قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه من شرب السم، إيه الحكم؟ فالشيخ الألباني لو رد يبقى الحادثة إيه؟ ثابتة، دي أول شيء، لكن أيضا بعد ثبوت الحادثة كيف يخالف ظاهر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أو كيف أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال الشيخ الألباني هذا الإقدام على العمل، خلاص إن أقول صحاحه ليش كده واضح، إذا صح الألباني الحادثة يبقى الحادثة صحيحة. هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس إقداما بناء على تجارب سابقة، يعني هو لم يسمع من قبل إن فيل ياخذ السم لا يموت، لا، أبدا، وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل، ثقة منه بالله عز وجل. فأنت تقول مثلا طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل سبع أو من استصبح بسبع ثمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر، فهل معنى ذلك أن أنا أكل السبع ثمرات عجوة وبعدين أخذ سم؟ لا لا يجوز، لأن اختبار الله لا يجوز أبدا. فأنا أكل السبع ثمرات وأوقن أنه لو تعرضت لسم أو سحر فالله يحفظني، أما أنا أروح أقول يا سحر اسحرني مثلا أو يا سم تعالى أشربه، لا. فأيضا لا، يعني لا تقول أصل خالد كان دائما يتبع السنة في أنه يستصبح بسبع ثمرات عجوة، نقول نعم ولكن ليس له أيضا أن يأخذ السم. فهل طيب هل عمل خالد هل يجوز أن نقتدي به؟ لا، هذه كرامة، كرامات الأولياء بالنسبة للأنبياء الذي يحدث معهم يسمى آيات أو معجزات كما يقول البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرت على يده كرامات،
آيات
وليست كرامات، وموسى عليه السلام العصا والثعبان وهذا كله هذه ليست من كرامات، ولا أحب تسمية معجزات، وإنما نقول آيات. لكن الذي يفعله الأفاضل هذه كرامات، مثل كرامات مريم رضوان الله عليها، إن الكرامة أن يأتيها الطعام وهي جلسة في مكانها، إن الكرامة أنها تهز النخلة وهي امرأة حامل وضعيفة جدا، وأنت مهما تهز النخلة يسقط الرطب جنيا قدامها عايز تأكله. فكرامات الأولياء ثابتة، وهذا من العقيدة أنك تؤمن بكرامات الأولياء. وكم من كرامات لأبي بكر رضي الله عنه، ورأينا هنا كرامات العلاء الحضرمي، تذكرون العلاء الحضرمي توكل الله ومشى على الماء بالجيش كله ساروا على الماء بالحسنة، الفرس سلموا راجل ماشي بالخيل واللي معاه على الماء، نقاتل إيه؟ فالكرامات ثابتة تماما. فهذه خلاص كلام الألباني سأقرأه، ولكن خلاصتها أن هذه كرامة لخالد ابن الوليد رضي الله عنه، مع ذلك أن خالد ابن الوليد من أولياء الله، وما رغم أنه هو من المرتبة الثانية من الصحابة، لأن الصحابة على مرتبتين صح؟ نعم، من أسلم وقاتل غير من أسلم بعد الفتح وقاتل. فهذا الذي حدث من خالد هو ثقة منه بالله عز وجل، وهذا من الأمور الخارقة للعادة، يعني التي لا يقاس عليها. شايف حرص الألباني عشان ما تجيش أنت تقول لي طب أنا كمان هجرب، تجرب مين؟ ولا يجوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه. والناس في مثل هذه القصة، قصة شرب خالد للسم، هي تقال السم وتقال السم، والأفصح الضم، على طرفي نقيض. فمنهم من ينكر ذلك، الشيخ الألباني بيقول منهم من ينكر القصة، أعظم أكثر العلماء على إنكار هذه القصة. فمنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح. وهذه الإمام الألباني، قلنا الألباني أمير المؤمنين في الحديث، إذا تقدم فليتأخر الجميع. ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا، فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا. يعني الطائفة تقول لا، دي مبني على تجارب سابقة، تجارب دي. بل قصة خالد بن الوليد في ابتلاعه للسم، قال الشيخ الألباني، كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني. الشط كلمة عامية، وكان الألباني ما يتكلم أحيانا توجد لفظة ولا لفظتين ولا ثلاثة عامية في الكلام، وهذا لا بأس به. وكان أكثر كلامنا كلام الشيخ حسن عبد الله البنا رحمه الله بالعامية، وفي كلمات كثيرة جدا للشيخ ربيع حفظه الله أيضا بالعامية. فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار على الإسلام لما رأوا العلاء الحضرمي بخيله مثل هذه الكرامة. فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة، وما كان على خلاف القاعدة فلا يتخذ قاعدة، ما كان على خلاف القاعدة فلا يتخذ قاعدة. فلما رأى ذلك ابن بقيلة، كده انتهينا من كلام الألباني، خلصنا كلام الألباني، نرجع إلى السرد التجميع التاريخي. فلما رأى ذلك ابن بقيلة النصراني هذا، قال والله يا معشر العرب لتملكن ما أردت، وأنتم لا أحد يستطيع أن يقف أمامكم أبدا. لا تملكون ما أردتم ما دام منكم أحد، طول ما فيكم واحد بس تملكوا ما أردتم، يعني معناها طول ما أنتم مستمسكين بكتاب الله وسنة النبي ستنصروا، وده حقيقة. ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال لم أرك اليوم أوضح إقبالا من هذا، فدعاهم وسألوا خالدا الصلح فصالحهم، يعني على الجزية، وكتب لهم كتابا بالصلح. طبعا خالد ما قتل الجزية ما في يا إسلام طبعا، وأخذ منهم 400,000 درهم عاجلة معجل، 400,000 درهم ده مبلغ يعني يحتاج يعني سيارات نقل تحمله. ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال له شويل، سلموا كرامة دي كان لها يعني شأن فيهم ومطاعة فيهم، فخالد قال لابد من ذلها وتسلم إلى شويل. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلت لي الحيرة، الحيرة يعني جنوب العراق الآن ما فيش حيرة، مسلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، الرسول صلى الله عليه وسلم رآها كأنياب الكلاب، يعني الخريطة عاملة زي أنياب الكلاب، مسلت لي الحيرة كأنياب الكلاب وإنكم ستفتحونها، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل، هنا شوف طبعا كرامة، هذه تعرف قصة كرامة اللي أمر بتسليمها إلى شويل، شويل هذا واخد وعد بكرامة دي من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنكم ستفتحونها. فقام رجل فقال هب لي يا رسول الله ابنة بقيلة، بنت بقيلة معروفة بالجمال، ولما نفتحها ناخد ابنة بقيلة، فقال هي لك، فقال هي لك، فهذا وعد من الشارع صلى الله عليه وسلم. فأعطوه إياها، قال هذا يعني هي لك، فأعطوه إياها، يعني اللي الذي يحضر منكم ويتمكن ويمسك هذه البنت بنت بقيلة يعطيها له. فجاء أبوها، ده جاء لخالد، فقال أتبيعها؟ قال نعم. قال بكم؟ قال احتكم ما شئت. قال ب1,000 درهم. قال قد أخذتها. فقيل له لو قلت 30,000 لعطيناك، وهل قال وهل عدد أكثر من 1,000؟ وفي عدد أكثر من 1,000، في علم اسمه علم الإحصاء، علم الإحصاء، علم الإحصاء ده أصله إيه؟ أصل استخدام الحصى في العدد، فالعرب ما يعرفوش أعداد، فمثلا عنده غنم، فهو بيضع حصوة لكل غنماية، فمثلا عنده 70-80 غنمة، فبياخد هو ما يعرفش دول 80 أو 90، هو كل غنمة لها إيه؟ حصوة. لما بيجي في المراح كل ما تدخل غنماية يرمي واحدة، كل ما تدخل غنمية يرمي واحدة، إذا خلص الكوم الحصى اللي أمامه يبقى الغنم كلها جت بالسلام، إذا فاضل حصوتين أو 3 معناها غابت غنمتان أو 3. فعلم الإحصاء جاء من استخدام الحصى، فبعض الناس ما كان يعرف الأعداد، فالرجل يقول هو في أكبر من 1,000 وفي عدد تاني، فأنا طلبت أكبر حاجة طلبت أكبر حاجة، وهل عدد، طبعا العدد غير الرقم، وهل عدد أكثر من 1,000؟ طب هذا الحديث إيش؟ هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، وفي السلسلة الصحيحة برقم 2825. وقد صحح الألباني هذا الحديث في موارد الظمآن، صحيح موارد الظمآن، وقال له شاهد قوي مرسل في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام عن حميد بن هلال أن رجلا من بني، أنا تبعت قصة المرأة دي، إيه الرجل خد يا شويل، مين شويل ده؟ طبعا انت اول مره تعرف ان في صحابي اسمه شويل، صح؟ وانا كمان اول مره اعرف ان في صحابي اسمه شويل، فاستعدت تدور ايه انت تاخد جاريه، وخالد اللي يعطيك كرامه لماذا اشمعنى يعني ما ياخدها خالد لنفسه، فوجدت هذه الاثر. فقال عن حميد بن هلال ان رجلا من بني شيبان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لي بابنة بقيلة، بقيلة ده اللي هو ذكرنا اسمه، هذا عظيم الحيرة. فقال يا فلان أترجو أن يفتحها الله لنا؟ فقال والذي بعثك بالحق ليفتحنها الله لنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيسأل هل ممكن تفتح، فالرجل بيحلف أنها تفتح، الرجل بيفتح ثقة طمع في الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا أو ينفي. فقال والذي بعثك بالحق ليفتحنها الله لنا. قال فكتب له بها في أديم أحمر، جلد أحمر وكتب له. طب الرسول بيكتب
أمر
كده دايما كل شيء، تجد كتب رسول الله يعني أمر بالكتابة، أذن رسول الله يعني أمر بالإذن. فكتب له بها في أديم أحمر، هذا شوي واللي عنده ثقة واللي قال له والله والذي بعثك بالحق ليفتحنها الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب له يعني أوصى أمر بالكتابة له بأن يأخذ كرامة بنت بقيلة في أديم أحمر، أديم يعني جلد أحمر. فقال فغزاهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه ذلك الشيباني شوي. قال ولذا أنا كنت استغرب من اسم شوي المنتشر في البحيرة، استغرب فلان إيه شوي هذا. فقال فصالح أهل الحيرة ولم يقاتلوا، دفعوا لخالد بن الوليد الجزية. فجاء الشيباني بكتاب رسول، طلع الورقة اللي في الجلد الأحمر. فجاء الشيباني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد، فلما أخذه خالد قبله. أي أثر من أثر النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تقبيله ويجوز تبرك به ما عدا النجاسات كالبول والبراز على خلاف الشيعة وعلى جمعة. فلما أخذه قبله ثم قال دونك ها، دونك أن تفضل خذها خذها. فجاء عظماء أهل الحيرة فقالوا يا فلان إنك كنت رأيت فلانة وهي شابة، أنت لما شفت كرامة وعجبتك وطلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسه شابة صغيرة جميلة، وإنها والله قد كبرت وذهبت عامة محاسنها. المرأة لما تكبر فعلا بتتغير خالص. فبعناها، ده خلاص هتعمل بها إيه؟ ندفع لك الثمن. فقال والله لا أبيعكموها إلا بحكمي. فخافوا أن يحكم بحكمي، يعني مش الثمن اللي أنتوا تقولوه، الثمن اللي أنا أقوله، لا أبيعها لكم بالثمن الذي تحكمون أنتم به، وإنما بالثمن الذي أنا أحكم به. فخافوا أن يحكم عليهم ما لا يطيقون، ويقول لهم أنا عايز من 6 مليار يورو ولا 6 مليار فقالوا سلنا ما شئت. فقال لا والله لا أبيعكموها إلا بحكمي. فلما أبى قال بعضهم لبعض أعطوه ما احتكم. فقالوا فاحتكم. فقال أريد 1000 درهم. عارف أنت مثلا تعرض سيارتك للبيع طب عايز كام؟ تقول لهم طب هاتوا 150 جنيه. طيب بس أرد على هذا. فقال رجل طيب، فقال 1000 درهم فإني أسألكم 1000 درهم. فقال حميد وهم أناس مناكير، يعني أناس لا يعرف من هم، فقالوا يا فلان أين تقع أموالنا من 1000 درهم؟ فقال فلا والله أنقصها من ذلك. هم يقصدوا 1000 درهم. فقال لا يمكن أنقص، لا يمكن أنقص عن هذا أبدا. فقال فلا والله لا أنقصها من ذلك. فأعطوه 1000 درهم وانطلقوا بصاحبته. فلما رجع الشيبان إلى قومه قالوا ما صنعت، تبيع كرامة ب1000 درهم؟ تبيع سيارة مثلا حديثة جدا ب150 جنيه؟ قال ما قال بعتها بحكمي، ده أنا اللي فرضت. قالوا أحسنت فما احتكمت؟ قال 1000 درهم. فأقبلوا علي يسبونه ويلومونه. فلما أكثروا قال لا تلوموني، فوالله ما كنت أظن عددا يذكر أكثر من 1000 درهم. أنا ما أعرفش عدد أكبر من كده. قال أبو عبيد وكان بعض المحدثين يحدث بهذا الحديث ويجعل هذا الرجل من طيء، يعني يقول من قبيل الطيء، وهي بيضة شيبانية أيضا طيء. فأرى هذه قد سبيت، وإنما افتتحوهم صلحا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أنه لا سباء على أهل الصلح ولا رق ولا غيره. يعني الناس الآن اتفقوا معك، ما صح تاخد منهم عبيد. العبيد دول متى يكون؟ عند القتال. أنت لما تدخل على قوم تطلب منهم الإسلام، أسلموا خلاص، أحرار زي مثلهم مثلك خلاص، وحقوقهم كحقوقك وتمام. إذا رفضوا الإسلام وقبلوا الجزية فتصان دماؤهم وأموالهم، ولا استعباد ولا رق ولا سبي ولا أي شيء، وتأخذ الجزية وتنصرف. فهنا أما إذا رفضوا القتال خلاص بتقتل، تقتل الرجال وتأسر ما تشاء وتسبي النساء وتسبي الأطفال. فهنا لا ما فكيف تأخذ كرامة هذه؟ احنا هنا صلح، صلح على الجزية، ولا سباع على أهل الصلح ولا رق وأنهم أحرار. فهذا الحديث توجيهه عندي أنها إنما رقت للنسل المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حكم قبل كل هذا، قال إن كرامة لشوية، خلص لازم تتسلم لشوية، حتى لو أسلمت، حتى لو أسلمت لازم يأخذها، لأن ده حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي إنما رقت للنسل المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشيباني، فلم يكن لذلك مرجع، يعني لا أحد يستطيع رد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أمضاها له خالد، فلهذا أمضاها له خالد، ولولا ذلك ما حل سباؤها ولا بيعها. ألا ترى أنه لم يسترق أحدا من أهل الحيرة غيرها؟ بلى أرى، بلى أرى. طيب، فهذه أحداث صحيحة، وأنا لو ألاقي حدث بتتبعه لأتأكد من صحته، لأن إحنا للأسف عندنا فجوة رهيبة جدا في تاريخ الإسلام. ما في، إما نروح للصلابي والصلابي ده إخواني مبتدع، وإما الخرافات تحدث. فتنقية التاريخ تحتاج إلى عمر طويل جدا، الله المستعان. شايف حادثة واحدة تاخد وقت، الله المستعان، إلى جانب إنه ما في أحد ينشر هذا ولا يطبع هذا ولا. أنا أعمل وأنا بمارس بصفتي مؤرخ. قدم جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل، أسلم قبل المائدة مباشرة، فكانت الناس تحب أحاديثه لأنه لا نسخ بعد المائدة. فجرير بن عبد الله البجلي هذا مشهور، صحاب مشهور، هو اللي روى حديث المسح على الخفين، فحديث مسح على الخفين متواتر ولا يوجد في القلوب شيء، لأنه مروي عن جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه بعد المائدة. المائدة بعد نزول المائدة النبي صلى الله عليه وسلم عاش 90 يوم وخلاص، أو أقل من 90 يوم. طيب، جاء جرير بن عبد الله البجلي على خالد بن الوليد وهو بالحيرة. إذن العراق مهدت على يد خالد بن الوليد بعد الوقعات هذه المتعددة والغنائم المتقدم ذكرها، ولم يحضر شيئا منها. هو جرير لم يحضر المعارك، جاء بعد المعارك، لأنه كان الصديق رضي الله عنه قد بعثه مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام، فاستأذن خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصديق ليجمع له قومه من بجيلة فيكونوا معه. فلما قدم على الصديق فسأله ذلك غضب الصديق، قال أنا أرسلتك إلى خالد بن الوليد ترجع تقول لي أريد أجمع بجيلة؟ وقال أتيتني لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه؟ سر إلى خالد. أبو بكر الصديق، أنتم عندكم تصور أن أبو بكر الصديق رجل رقيق، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إنه رجل رقيق أسيف إذا صلى بكى، لكن معنى بكاء وتفكروا في الله، ده أسد الصحابة هو أبو بكر الصديق. ده الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كله حصل له اهتزاز واضطراب، إلا هو الوحيد اللي ثبت وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وثبت الله به أركان الإسلام. فأنا أشوف الشدة في القيادة، أيوه في كل حاجة، هو فارس. سار إلى خالد بن الوليد، فسار إلى خالد بن الوليد، وانطلق خالد يغزو. ثم جاء ابن صلوبة فصالح خالدا على بنقية وباروسما، بنقية الآن هي مناطق في جنوب إيران، على بنقية وباروسما وما حول ذلك على 10,000 دينار، 10,000 دينار، 45 كيلو، 45,000 كيلو ده، 45 ده. وجاءه دهاقين، دهاقين جمع دهقان، والدهقان هي كلمة يونانية اسمها دياكون، ودياكون معناها ذا ليدر يعني القائد. فالدهاقين يعني قادة وكبار الرجال. تلك البلاد فصالحوه على بلدانهم وأهاليه، كل واحد يجي له فضل انت عايز. كما صالح أهل الحيرة على الحيرة، واتفق في تلك الأيام التي كان خالد قد تمكن بأطراف العراق واستحوذ على الحيرة وتلك البلدان، وأوقع بأهل أوليس، بلد اسمها منطقة اسمها أوليس، والسني وما بعدها بفارس. يعني هو يعني واخد شرخة ضخمة في العراق، والقوة المركزية في العراق هو قصم ظهرها، وكذلك القوة التي في إيران. ما أوقع من القتل الفظيع في فرسانهم، إن عدت فارس على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرة، فقتلوهما وقتلوا كل من ينتسب إليهم. أضع على عيلة الملك على كسرى وابنه، وأضع على كل العيلة العيلة المالك قد قتلوها. وبقيت الفرس حائرين لمن يولون أمرهم، واختلفوا فيما بينهم، ولكنهم كانوا قد جهزوا جيوشا لتكون حائلة بين خالد وبين المدائن، المدائن اللي هي طهران الآن التي فيها إيوان كسرى وسرير مملكته. السرير المملكة يعني العرش الضخم جدا. فحينئذ كتب خالد إلى من هنالك من المرازبة القادة يعني والأمراء والوزراء والدولة، كتب للكبار كله، أنتم ما عندكمش كسرى، كسرى مات وابنه مات والعيلة الملكة ميتة كلها، الآن أنتم الكبار والرؤساء والوزراء أدعوكم إلى الإسلام. كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام. إذن هو الغرض ليست الحروب وليست الأموال، وإنما الغرض نشر دين الله عز وجل. نحن قلنا الجهاد وسيلة للتمكين، والتمكين وسيلة لإقامة دين الله في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ ما أخذوا أموال ولا شيء، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا الآية. فدعاهم إلى الإسلام، وإلا فليدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فليعلموا وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. هذه الرسالة أرسلها، أنا بدعوكم إلى الإسلام، صونوا دماءكم وأموالكم، أو تتصلحوا وتدفعوا الجزية إذا لا تريدوا الإسلام، أو أجيكم بأناس مقلب أكثر منكم ولا أقوى منكم ولا عادي. يحبون الموت كما تحبون الحياة، يحبون الموت في سبيل الله. فجعلوا يعجبون من جرأة خالد. أنت بتكلم قادة الفارس، تعرف يعني يجي مثلا واحد من أسوان ويبعث لبايدن رسالة يقول له بايدن اسلم وإلا أجي لك بأهل النوبة وأسوان وأخلص عليه. طبعا خالد الوليد رضي الله عنه فارس عظيم جدا. فجعلوا يسخرون من شجاعة خالد وجرأته، ومن ذلك وذلك دليل على حماقتهم ورعونة بهم في أنفسهم. الحماقة مثل الرعونة، الرعونة عن الطيش. وقد أقام خالد هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد في بلاد فارس ها هنا وها هنا، وينتصر في كل معركة، ويوقع بأهلها من البأس الشديد والسطوة الباهرة ما يبهر الأبصار لمن شاهد ذلك، ويشنف أسماع من بلغه ذلك، ويحير العقول لمن تدبره. خالد رضي الله عنه يعني بالمقاييس الأسطورة في تاريخ الحروب والعسكرية والقوة. وإحنا المرة القادمة إن شاء الله هتجد هنا في غزوة ذات العيون كيف أنه قصة حكيتها لكم قبل ذلك، حسم المعركة في لحظة، انقض خد القائد وحمله رجل قائد الجيش العدو، ولا يلا مبارز ولا يلا ترجن وراح واخده حطه على الحصان ورجع بيه خلاص كده سلموا كله. فخالد بن الوليد وهو كان لماذا كان يفعل هذا؟ هو يريد الموت في سبيل الله، هو معارك ضخمة جدا قادها وشارك يريد الموت في سبيل الله، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. نعم بارك الله فيكم.